الحمد لله الذي خلق الدنيا فجعلها دار فناء وزوال، متصرفة بأهلها حالا بعد حال، فالمغرور من غرته والشقي من فتنته. فلا تغرنكم هذه الدنيا، فإنها تقطع رجاء من ركن إليها وتخيب طمع من طمع فيها. والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله سيد المرسلين وخاتم النبيين، وعلى خليفته علي بن أبي طالب أمير المؤمنين وسيد الوصيين، وعلى بضعته فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وعلى ابنتها زينب بنت أمير المؤمنين، وعلى سبطيه الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين السجاد ومحمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق وموسى بن جعفر الكاظم وعلي بن الرضا ومحمد بن علي الجواد وعلي بن محمد الهادي والحسن بن علي العسكري ومحمد بن الحسن الخلف الهادي المهدي. حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة. عباد الله، اتقوا الله وكونوا من الدنيا على حذر، فإن الدنيا لو بقيت لأحد أو بقي عليها أحد كانت الأنبياء أحق بالبقاء وأولى بالرضا وأرضى بالقضاء، غير أن الله تعالى خلق الدنيا للبلاء وخلق أهلها للفناء، فجديدها بال ونعيمها مضمحل وسرورها مكفهر، والمنزل بلغة والدار قلعة، فتزودوا فإن خير الزاد التقوى، فاتقوا الله لعلكم تفلحون. عباد الله، اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، مع الحسين وأهل بيته، مع أصحابه الذين ضحوا بمهجهم من أجله ومن أجل قيم السماء. اتقوا الله وكونوا مع الحسين في نهجه، في موقفه، في رؤاه، في منهجه، في شريعته. نحن على أبواب أعتاب فاجعة كربلاء، تلك الفاجعة التي أبى الله إلا أن تبقى مشعلا يضيء الطريق لمن أراد النور، مشعلا تكشف زيف الطغاة وتكتسح أوساخ الحياة. أبى الله إلا أن تكون عاشوراء، نهر كوثر يطهر الإنسان ويطهر المجتمع من أدران الحياة، من ثقافة الجاهلية، من سلوكيات الشياطين. اتقوا الله وتزودوا من مسيرة الحسين زاد التقوى. إن هذه السيرة التي نهجها الحسين في تلك الأيام المتبقية من حياته كانت مليئة بسنن الحياة، بقيم السماء، بمواقف الرسالة، بالفكر المسؤول، بالقلوب الطاهرة، بالمواقف المبدئية، بالحياة الحقيقية، حياة المسؤولية والتضحية. تلك المسيرة التي سار فيها الحسين، وكان الحر بن زياد يجعجع به ويمنعه عن التوجه إلى الكوفة، فكان الحسين يسير تارة وتارة يمنع من المسير، وكان الحسين تارة يقف ويخطب في أصحابه ويسمع جيش ابن زياد الذي كان مع الحر تلك الكلمات، تلك الوعود، وكان يبث فكر الرسالة وقيم السماء. إن الحسين سلام الله عليه في هذا المسير وقبل أن يصل إلى كربلاء ألقى خطبة بين فيها مسؤولية الإنسان ومسؤولية القادة بالخصوص وبالأخص، بين مسؤولية المجتمع من خلال قراءة الواقع، ذلك الواقع تلك المسؤولية ملقاة على عاتقنا. يقول الإمام الحسين سلام الله عليه حينما قام خطيبا يخطب أصحابه والحر بن زياد وجيش بن زياد ما يستمع إلى تلك الخطبة، جيش الطاغي يسمع إلى تلك الكلمات ترن في أصقاع أذانه وتخترق كل الحجب التي تحول بينه وبين قلبه، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيها الناس، وهذا خطاب إلنا، خطاب لنا موجه دائما وأبدا، إنها كلمات الرسول، إنها كلمات وحي السماء، إنها فلسفة الرسالة، فلسفة الحياة، إنها المسؤولية التي من دونها تضطرب الحياة، من دونها يتحكم الطغاة في مصير البشرية. قال الإمام الحسين سلام الله عليه: أيها الناس، إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: من رأى سلطانا جائرا مستحلا لحرم الله، ناكسا لعهد الله، مخالفا لسنة رسول الله، يعمل في عباد الله بالإثم والعدوان، فلم يغير عليه بفعل ولا قول، كان حقا على الله أن يدخله مدخله. لحظة، هذه الكلمات كلمات مسؤولة، أكو واقع مزدري، أكو قيم يجب أن ندافع عنها، أكو حرمات، ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له من تعظيم الحرمات، الدفاع عنها، الدفاع عن الحرمات هو تعظيم للحرمات وهو الخير، كل الخير. حرمات السماء، سنن الرسالة، أحكام الله، المؤمنون المتقون، أولياء الله، شعائر الرسالة، كلها حرمات. لذلك هناك حرمات تنتهك حينما يكون هناك سلطان، بدل أن يكون عادلا يكون جائرا. ما قيمة الحياة في ظل سلطان جائر؟ لا قيمة لها، لأن السلطان الجائر هو الذي ينتهك الحرمات. لذلك يجب على الإنسان أن يتخذ موقفا من هذا السلطان الجائر، وإلا سيكون مصيره مصير الجار في نار جهنم. من رأى سلطانا جائرا، أيها الناس، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من رأى سلطانا جائرا مستحلا لحرم الله، ما في حرمات، قيم تنتهك، ناكثا لعهد الله، ما عنده عهود، ما عنده كلمة مسؤولة، مخالفا لسنة رسول الله، يعمل في عباد الله بالإثم فساد والعدوان ظلم وطغيان، فلم يغير عليه بفعل ولا قول، لا أقل كلمة، لا يكفي الموقف القلبي، لا بد من عمل أو كلمة، فلم يغير عليه بفعل ولا قول، كان حقا على الله أن يدخله مدخله. ألا وإن هؤلاء قد لزموا طاعة الشيطان، بني أمية حكام الجور ومن سار على نهجهم، ألا وإن هؤلاء قد لزموا طاعة الشيطان وتركوا طاعة الرحمن، وأظهروا الفساد، فساد اقتصادي، فساد اجتماعي، فساد أخلاقي، فساد سياسي، فساد إداري، فساد في جميع المجالات، وأظهروا الفساد وعطلوا الحدود. من يسرق الملايين لا تقطع يداه، من يسرق الدينار تقطع، أي حد الذي يطبق على الضعيف ولا يطبق على القوي، وعطلوا الحدود. هناك السارقون الكبار، هناك المعتدون الكبار، هناك الزناة الكبار، هناك الذين طغوا في الفساد واستأثروا بالفي، حصروا الاقتصاد، اجدوا الناس، فقروا الناس، واستولوا على اقتصاديات البلاد واحتكروها واستأثروا بالفي واحلوا حرام الله، المحرمات تحلل وحرموا حلاله والمحللات تحرم. فيقول الإمام الحسين: ما دام هذا الواقع وأنا أحق من غير، المسؤولية الأولى ملقاة على القادة، مسؤولية التغيير، تغيير الواقع، الكل مسؤول عن تغيير الواقع الفاسد، عن إصلاح الواقع الفاسد، الكل مسؤول من دون استثناء عن التغيير لاختلاع الفساد ولبناء الصلاح، ولكن القادة هم أول المسؤولين، هم الذين يجب عليهم أن يحملوا راية التغيير. وأنا أحق من غير، وقد أتتني كتبكم وقدمت علي رسلكم ببيعتكم أنكم لا تسلموني ولا تخذلوني، فإن تممتم علي بيعتكم تصيب رشدكم، فأنا الحسين بن علي. حينما يلتف الناس حول القيادة الحقة يبلغون الرشد، فأنا الحسين بن علي وابن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله، نفسي مع أنفسكم، ما يتعالي، ما يقدم الناس ضحايا وقرابين وهو في البرج العادي، ليس من أمراء الحرب ولا من ملوك الفتن الذي يزج بالآخرين لكي يحترقوا بنار الفتن والحروب، وهو يصعد على رماد أجسادهم ورصات عظامهم. الحسين لا، هو معهم، يؤلمه ما يؤلمهم، يعيش معهم الآلام، لا يدفع الآخرين قرابين وضحايا وهو من وراء الستار، وهو من وراء الحجب والحصن يدفع ويراقب ويختفي. نفسي مع أنفسكم وأهلي مع أهليكم، فلكم في أسوة، هذه القيادة الحقيقية، تعيشوا مع الناس، وإن لم تفعلوا ونقضتم عهدكم وخلعتم بيعتي من أعناقكم فلعمري ما هي لكم بنصر. هذا الخطاب إلى جيش بن زياد. لقد فعلتموها بأبي وأخي وابن عمي مسلم، لمن ستين مطلع يعرف. والمغرور من اغتر بكم فحظكم أخطأتم. تنقضون البيعة تروحوا توالوا الطاغي. ونصيبكم ضيعتم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، وسيغني الله عنكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا خطاب الحسين. ثم هذا الخطاب ذاته كتبه وأرسله إلى أشراف الكوفة، وبل فيه كما أنه أحق من غير، بيّن فيه أنه أحق من غيره لقيادة الأمة، هو الإمام دون سواه. ثم أرسل هذا الخطاب مع قيس ابن مصر السيضاوي لكي يحث أهل الكوفة بعد خذلانهم بمسلم، يحثهم على العودة، ويرسل الكتاب لخيرة أصحابه سليمان بن الصرد الخزاعي الذي كان في السجن فيما بعد، سجن ولم يتمكن من نصرة الحسين، فقام ونهض ببركة هذا الكتاب، تحمل مسؤوليته وقام بثورة التوابين. فأرسل هذا الكتاب إلى أصحابه من أهل الكوفة يحثهم ويؤكد عليهم النصرة والمسؤولية للتغيير. ثم يأتي بعد ذلك خبر قتل رسول الحسين. رسول الحسين، هذا الرسول الذي آبى إلا أن يتخذ موقفا حينما قبض عليه، مزق الكتاب وأتلفه، وحينما أخذ إلى ابن زياد سأله عن الكتاب قال ما فيك، قال هو كتاب إلى أصحاب الحسين. إلى من؟ قال لا أعرف. قال له ابن زياد اختار أحد أمرين، إما تصعد وتلعن الحسين وعلي وتتبرأ منه، أو أقطع رقبته. قال أصعد، فصعد ولعن ابن زياد ولعن يزيد ولعن بني أمية، ودعا إلى الحسين، دعا الناس إلى نصرة الحسين فقتل. فبلغ هذا موقف، موقف بطولة، موقف مسؤول، موقف تضحية. هؤلاء الرجال هم الذين حافظوا على شعلة النور بدمائهم، بمواقفهم الصادقة، بهذه الروح الشجاعة المقدامة التي لم تهب الناس ولم تهب الطغاة، بل في عقر الطاغي تصعد المنبر، وبدل أن تلعن الحسين تلعن الطاغي، تحديا استلهاما من روح الحسين، من منهج الحسين. فحينما يقتل ويبلغ الحسين خبر قتله، يقول الإمام الحسين اللهم اجعل لنا ولشيعتنا، شيعة الذين يتبعون الحسين، مو شيعة بالله، مو بالهوية، مو بالوراثة، الشيعي من شايع يعني من سار على نهج الحسين، اللهم اجعل لنا ولشيعتنا عندك منزلا كريما، فلتذهب الدنيا واجمع بيننا وبينهم في مستقر من رحمتك، إنك على كل شيء قدير. هنا يقوم زهير بن القين فيقول بعد أن يسمع خطاب الحسين سلام الله عليه، ويسمع هذه الأخبار وتلك الكلمات من الحسين الرقراقة المسؤولة، يقول زهير بن القين هداك الله يا ابن رسول الله، مقالتك لو كانت الدنيا لنا باقية، قد سمعنا مقالتك ولو كانت الدنيا لنا باقية وكنا فيها مخلدين. لاحظوا الموقف، هذه المواقف البطولية، مواقف المبدأ، لو كانت الدنيا لنا باقية كيف هو الحال انها زائلة، وكنا فيها مخلدين، والحال اننا فيها صانون، لآثرنا النهوض معك على الإقامة فيها. كلمات بصدق انبعثت من قلوب صادقة، من إيمان راسخ. ثم وثب إلى الحسين عليه السلام رجل من شيعته يقال له هلال بن نافع البجلي، فيقول: يا ابن رسول الله، شوف اقرأوا الواقع حتى لا نكون من الواقع السلبي، نكون الواقع الإيجابي. يا ابن رسول الله، أنت تعلم أن جدك رسول الله لم يقدر أن يشرب الناس محبته، ومنافقون هذا الرسول، ولا أن يرجعوا إلى أمره ما أحب. ما كانوا يسمعوا كلام رسول، مو موجود في عهد الرسول، ما بالك أنت. وقد كان منهم منافقون يعيدون بالنصر ويضمرون له الغدر، يعيدون أن ينصرون الرسول ثم يغدرون به، يلقونه بأحلى من العسل ويخلفونه بأمر من الحنظل. شوف المواقف الشيطانية يبينها هلال بن نافع، يبين هذه المواقف، هذه النفوس، حتى نعرف واقعنا الاجتماعي. حتى قبضه الله إليه: وإن أباك عليا رحمة الله عليه قد كان في مثل ذلك، كما كان الرسول، فقوم قد أجمعوا على نصره وقاتلوا معه الناكثين والقاسطين والمارقين حتى أتاه أجله فمضى إلى رحمة الله ورضوانه. وأنت اليوم عندنا في مثل تلك الحالة، أنت كرسول الله، أنت كعلي، طاعتك طاعة لله، ولكن هناك المنافقون وهناك أهل الغدر، فمن نكث عهده وخلع بيعته فلن يضر إلا نفسه. ما ضر الرسول، ما ضر عليا، هم مصيرهم إلى النار، والله مغن عن تغنين عن النفوس المريضة، عن أهل النفاق، عن أهل الدجل. فسر بنا راشدا معافى مشرقا إن شئت، وإن شئت مغربا، أي طريق نحن معك، هذا كلام. أي طريق تريد، تريد أن نموت معك نموت، أن نحيا معك نحيا، طريق في الغرب، طريق في الشرق، طريق في الشمال، في الجنوب، أينما تريد فأنت الحق والحق معك، فنحن معك في أي طريق. فوالله ما أشفقنا من قدر الله، قدر الموت ما مشفقين، حاضرين مستعدين له، ولا كرهنا لقاء ربنا، وإنا على نياتنا وبصائرنا، نية صادقة، بصائر واضحة، بصيرة، نوالي من والاك ونعادي من عاداك. هذا منطق المبدأ والرسالة. يقول: إذا في ناس يخذلوك نحن لسنا منهم. ثم وثب إليه برير بن خضير الهمداني فقال: والله يا ابن رسول الله، لقد من الله بك علينا، ومن على القيادة يمنون عليك أن أسلموا، شنو منه على القيادة الربانية؟ لا، القيادة الربانية منة من الله على الأتباع. لقد من الله بك علينا أن نقاتل بين يديك، تقطع فيها أعضاؤنا، ثم يكون جدك شفيعنا يوم القيامة بين أيدينا. لا أفلح قوم ضيعوا ابن بنت نبيهم، أف لهم غدا ماذا يلاقون، ينادون بالويل والثبور في نار جهنم. هذه بعض المواقف المبدئية مع الحسين، هذه كلمات الحسين، وهذه مواقف مبدئية ورسالية. الإمام الحسين يجمع أهله، أولاده، عشيرته، أخوته، أهل بيته، ثم ينظر إليهم فيبكي، ثم يقول: اللهم إنا عترة نبيك محمد صلى الله عليه وآله، وقد أخرجنا، خرجوا من ديارهم إلا يقول ربنا الله، وقد أخرجنا وطردنا وأزعجنا عن حرم جدنا، وتعدت بنو أمية علينا، اللهم فخذ لنا بحقنا وانصرنا على القوم الظالمين. ينطلق الحسين يسير ينتهي الى نينوى، زين ينزل في نينوى، اجي من بعيد راكب على خيله عليه سلاح يتنكب فوق مقبل من الكوفة، جمع ينتظر من جماعة الحسين ومن جماعة ابن زياد، عندنا مواقف حتى نلاحظ المنطق الرسالي والمنطق الجاهلي. وقف الجميع ينتظرونه، فلما انتهى اليهم سلم على الحر واصحابه ولم يسلم على الحسين واصحابه، دفع الى الحر كتابا من عبيد الله بن زياد. في هذا الكتاب يأمر عبيد الله الملعون اللعين، يأمر الحر بأن يجعجع بالحسين، يقول فيه: أما بعد فجعجع بالحسين حين بلغك كتابي هذا ويقدم عليك رسولي، ولا تنزله إلا بالعراء صحراء وبين السكن في غير خضر وعلى غير ماء. شوفوا منطق الطاغي الحاقد: وقد أمرت رسولي أن يلزمك ولا يفارقك حتى يأتيني بإنفاذ أمري. والسلام. ابن زياد الحر يقرأ الكتاب، زين يقول هذا، يقول الإمام الحسين: هذا كتاب عبيد الله بن زياد يأمرني بأن أجعجع بك حتى يأتيني كتابه، وهذا رسوله عين جاسوس يبقى وياي، في بعد مجال يراقب ويكتب تقارير جواسيس في نار جهنم، أعين الطغاة الفاسدة جاسوس يتجسس على الحسين، أو جاسوس يتجسس على المؤمنين، هذه نذالة. إنسان يتجسس على مؤمن لطاغي، هذه نذالة خسة. نار جهنم دلالة على نفس طابعة منغمسة في المرض والرذيلة والرجس والندالة والخبث، نفس ميتة لا ضمير لها، شكلها شكل بشري، ليصير جاسوس لطاغي دلالة على نزالته. هنا هناك رجال، تنظر إلى هذا الرسول الجاسوس الندل، كان من جماعة الحسين يزيد بن مهاجر الكندي، نظر إلى رسول ابن زياد، شوفوا منطق الرسالة وشوفوا منطق الجاهلية، ترى الحياة تتكرر. فقال له: فكلتك أمك، ماذا جئت فيه؟ شو أنت تصير جاسوس؟ قال: أطعت إمامي ووفيت ببيعتي. صار إمام أهل النار، يقول: عبد مطيع، مأمور ومطيع، أنا مأمور، وفيت ببيعتي. شوف الثقافة الجاهلية: أطعت إمامي ووفيت ببيعتي. في مقابله الفكر الرسالي، فقال ابن المهاجر: بل عصيت ربك، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. شنو قال؟ طاعة وما طاعة في معصية الخالق، لا تجوز الطاعة لأحد، لا حاكم ولا أب ولا عالم ولا لأحد، لا تجوز الطاعة في معصية الله. عصيت ربك وطعت إمامك في هلاك نفسك. نعم هذا إمامه، هذا إمامه. وكسيت العار والنار، لبس عار، أحد يصير جاسوس مع الطاغي؟ عار، هذا العار الحقيقي. وبئس الإمام إمامك، قال الله عز وجل: وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. نعم إمام النار يوردهم الى النار، بئس الورد المورود. فامامك منهم، من ائمة النار، طغاة هم ائمة النار جائعون هم أئمة النار، الظالمون هم أئمة النار، لا طاعة لهم. إلى هنا ينتهي المشهد، منطق جاهلي، منطق الطغيان وأذيال الطغاة، ومنطق رسالي أتباع القيادة الربانية. بالفعل ينزلهم في مكان لا بالعراء، لا ما لا خضر لا ما شابه، المسيرة تمشي، الإمام الحسين يسير ويجعجع به تارة وأخرى وما شابه. زهير بن القين يقترح على الإمام الحسين عليه السلام أن يقاتل، يقول الآن هؤلاء 1000 خلنا نقاتلهم قبل أن يجتمعوا وجولنا من الكوفة، بعدين لا فقتلنا لهذا الجيش الجرار، فلنبدأ بهؤلاء. الإمام الحسين يقول أكره، ما كنت لأبدأهم بقتال. ثم يبدأ بخطبة يبين قيم. يقول إمام الحسين سلام الله عليه بعد أن حمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي وذكر فضله وقرابته منه ومكانه، يقول في كلام لأصحابه، هذا الواقع ترى مو واقع رئاسة وزعامة، الجماعة اللي الحسين يقول إمام حسين مسيرنا ذات الشوكة مو مزروع بالورود، وتريدون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. الإمام الحسين يقول مسيرنا مسير ذات الشوكة، طريق مليء بالأشواك. يقول إمام الحسين إنه قد نزل من الأمر ما قد ترون، ترون هذا الطغيان، هذه الجعجعة، هذا المنطق الجاهلي، وإن الدنيا قد تغيرت وتنكرت وأدبر خيرها ومعروفها واستمرت، يعني صارت مرة واستمرت وولت حتى لم يبقى منها إلا صبابة كصبابة الإناء. صبابة يعني الفضل القليل اليسير أسفل الإناء، فلما تشرب الكاس تخلص، شربت الكاس كله وإيش بقى؟ شفت هالنقطات اللي أنت ما قدرت تشربها حتى إلا بقت في الكاس، هذه يسموها صبابة، ما بقى في الدنيا من خير إلا بهالمقدار. طاغي يحكم في خير، إذا حكم الطاغي يرتفع الخير، وعلى الأمة السلام إذ بليت برع مثل يزيد، لذا ما في خير. حتى لم يبقى منها إلا صبابة كصبابة الإناء وخسيس عيش كالمرعى الوبيل، مرعى وبيل وخيم خسيس، أرض ما تثمر ما تنبت. ليش؟ ألا ترون إلى الحق لا يعمل به وإلى الباطل لا يتناهى عنه، هذا الواقع، هذه يحمل مسؤولية، ويبرئنا من المسؤولية، يحملنا ويضاعف المسؤولية، حينما لا يعمل بالحق، حينما لا يتناهى عن الباطل، مسؤولية أن نرغب إلى الله، لا نخشى المجتمع، نتوجه إلى الله، أي نسير في خط الله. فليرغب المؤمن في لقاء الله محقا على الحق وعلى الباطل. فإني لا أرى الموت إلا سعادة، والحياة مع الظالمين الباغين إلا برما، الضجر حياة مآسي. هذا خطاب للحسين، ربتي أصحابه مليء بالرؤى، مسؤولية، ندافع عن الحق لنا عن الباطل، نسعى للقاء الله، نرغب رغبة شديدة بلقاء الله،
لا نستسلم للواقع. زهير يطلب الإمام الحسين يقول خلينا نسير نصل إلى كربلاء. الإمام الحسين حينما يسمع كلمة كربلاء يقول اللهم إني أعوذ بك من الكرب والبلاء، وتدمع عينا الإمام الحسين. كربلاء، كربلاء دمعة تتحول إلى فكرة، دموع تتحول إلى شلال تجرف الفساد والطغيان. ثم يرحل الإمام الحسين إلى أن يحط رحالة بكربلاء، يلقي خطابا في كربلاء، مسير فكر، مسير مسؤولية رعى. يقول إمام الحسين الناس عبيد الدنيا والدين لعق على ألسنتهم. قاموا هذا الواقع، تعبد الله وتعبد الدنيا، الدين من القلب على اللسان. الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة. الناس عبيد الدنيا والدين لعق على ألسنتهم يحوطونه ما درت معايشهم، فإذا محصوا بالبلاء قل الديانون. إذا كان السيف مسلط، إذا كان جيش عرمرمي مال السلطان الطاغي، إذا كانت أبواب السجون مفتحة، إذا كان الترهيب، من يبقى ويثبت؟ هنا البلاء. فإذا محصوا بالبلاء قل الديانون. لاحظ طالع وراك ما يلقى حد، وين الألسن اللي قالت النصر ونمصر ونمصر؟ وين هذه الألسن؟ كلمات التي لا تنبعث من القلب لا قيمة لها ولا يطمئن إليها، الكلمات اللسانية إن لم تنبعث من القلب فهي كلمات شيطانية غرارة. يقول إمام الحسين بعد أهذه كربلاء؟ قالوا نعم يا ابن رسول الله. قال هذا موضع كرب وبلاء، ها هنا. يقول هذا مسيرنا ذات الشوكة، ها. يقول لأصحابه هذا مسيرنا، اللي يريد زعامة وسلطة ومال يبحث عن طريق آخر. هذا الليل يتخذه جملا كما قال في ليلة عاشر، ينزل في كربلاء يقول هذا مناخ ركابنا ومحط رحالنا. انتهى، وصلنا للهدف، وصلنا إلى الموقع الذي نريد، الذي من خلاله نلقى الله. ومقتل رجالنا، هنا قات، ومسفك دمائنا. فنزل القوم. هذه حياة الإمام الحسين في اللحظات الأيام القليلة قبل يوم عاشوراء، مليئة. هذه السيرة مليئة بالدروس والعبر، لذلك لابد أن نستلهم منها رأى الرسالة وبصائر السماء من هذه المسيرة. وهذه الرؤى وهذه البصائر التي انتصر بها الحسين على طغيان يزيد، برأى الرسالة وبصائر السماء انتصر الحسين على طغيان يزيد، على جاهلية يزيد، على سيف يزيد، على ترهيب يزيد. فبقى الحسين مخلدا ويزيد تطارده اللعنات إلى يوم يبعثون. فانتصر الحسين وانهزم يزيد، انتصرت الرسالة وانهزمت الجاهلية. النصر لنا والهزيمة لعدونا، نصر القيم، نصر الكرامة، نصر الحرية، نصر العزة. هذه الحياة الحقيقية، حياة الكرامة. يقتل الإنسان كريما فيبقى حيا يطارد الطغاة بروحه بكلماته. هذه الحياة التي انتصر بها الحسين. ومن تلك الرؤى، بل وعلى رأسها وفي قمتها بصيرة المسؤولية وروح التضحية. أنا حق من غير، فليرغب المؤمن في لقاء الله محق روح مسؤولية. ما تقول مالي شغل، ما تقول غيري، الله يحاسبك حينما تتخلى عن مسؤوليتك، حينما تهادن ولا تنهى عن المنكر ولا تنهى عن الباطل، حينما تخذل الحق ولا تنصره. من لم ينصر الحق فقد خذله، ومن يخذل الحق يخذله الله يوم القيامة. إذن من أعلى القمم في هذه الراء، في أعلى قمم هذه الراء، قيمة وبصيرة المسؤولية وروح التضحية التي بثها الحسين سلام الله عليه في أعماق قلوب أصحابه. سمعنا منطقهم، سمعنا مواقفهم. لذلك أنا أريد أن أبين بعض المسؤوليات، أبين بعض المسؤوليات على السريع، وإن كان هذه المسؤوليات تحتاج إلى خطبة أو خطبتين بمفردها، ولكن برؤوس أقلام أبين بعض المسؤوليات التي تلقى على عاتقنا، بعض المسؤوليات الملقاة على عاتق الفئات الاجتماعية. وأنا هنا أحدد أربع فئات: فئة العلماء والقادة، فئة الخطباء والكتاب، فئة الطلائع والملأ، فئة عموم الناس الأتباع والأبناء وما شابه. أما مسؤولية الفئة الأولى، فئة العلماء والقادة، تتلخص في: واحد، ترشيد المجتمع ثقافيا وبناؤه فكريا، وتجهيل الناس، وثقافة جاهلية ممايعة، مو ما في فكر، عواطف، ذكر. مسؤولية القادة هو البناء الفكري والترشيد الثقافي، هذه مسؤولية القيادات. أما إبقاء الناس على جهلهم ويقول دولة عوام وما يفهموا، هذه خيانة للأمة. فالمسؤولية الأولى ترشيد المجتمع ثقافيا وبناؤه فكريا. المسؤولية الثانية غرس شجرة الشجاعة وبث روح الإرادة في قلوب المجتمع. إلى متى الخوف يعشعش في قلوب الناس؟ مسؤولية القيادة أن تقتلع هذا الخوف وتغرس شجرة الشجاعة، تقتلع التردد وتغرس الإرادة. مجتمع ما يملك إرادة مجتمع ضعيف، مجتمع ما يحرك ساكن، مجتمع يستعبد، مجتمع جبان يتسلط عليه يعبث به. يحتاج إلى مجتمع شجاع عنده جرأة على كل ظالم وكل عابد، حاكم، عالم، أب، وجيه، منه ما كان، وإرادة لتغيير هذا الواقع. هذه المسؤولية الثانية، غرس شجرة الشجاعة وبث روح الإرادة في قلوب المجتمع. المسؤولية الثالثة، اقتلاع أسر الحزبية واجتثاث أغلال العصبية من قلوب المجتمع. القائد هو الذي يبث روح الحق روح القيم وعصبيات وحزبيات، يوطن المجتمع في ذاته أو في حزبه فيكبله بالأغلال والأسر. هذه مو قيادة، قيادة مزيفة، قيادة. والعلماء هم الذين يحطمون الأسر ويكسرون الأغلال، أسر الحزبية الضيقة والعصبية الجاهلية. هذه مسؤولية القيادات، إعادة تشكيل بنية التفكير والفكر في المجتمع. كيف يفكر الناس؟ منطلقات تفكيرهم، أهدافهم، أجندتهم، آلياتهم، استراتيجياتهم، تكتيكاتهم، أسسهم، أساليبهم، والأهم من ذلك طريقة التفكير، الأصول والمباني الفكرية التي من خلالها يفكر. هذه مسؤولية القيادة، تشكل المجتمع من جديد على تشكيل بنيته من جديد وتطعيمه وغرس أصول فكرية ومباني فكرية للتفكير السليم. المسؤولية الخامسة صياغة المجتمع من جديد. المجتمع يعيش مآسي، آلام، ضعف، شتات، صراع، جاهلية، حزبية وما شابه. مسؤولية القيادة أن تصيغ المجتمع من جديد صياغة إيمانية، مجتمع إيماني تخرجه من ظلمات الجاهلية إلى نور الإيمان. المسؤولية السادسة ترسيخ الإيمان بالله والكفر بالطاغوت. مو العكس، مو الإيمان بالطاغوت، مو الكفر بقيم السماء، الإيمان بالله. أكو ناس منهزمون مع الأسف، حصل على رأس عمامة أو يعتبر قائد، عنده ثقافة منهزمة علمانية يسارية غربية أو ما شابه، منطلقاته تبرير للطاغي، ابعد عنه الدين، ما يتكلم لك بمنطق الدين. هذا قائد، هذا قائد شيطاني، هذا ميل النار. وإنما ترسيخ الإيمان بالله، قيم السماء، ثوابت الرسالة، آيات القرآن، سنن السماء، أحكام الله، هذه لازم تكرر. والكفر بالطاغوت، بالجائر، بالظالم، بالطغيان، بالفساد. هذه الفئة الأولى، بعض مسؤوليات. الفئة الثانية خطباء والكتاب، منبر الحسين، منبر رسالة، من يرتقي يتحمل مسؤولية عظمى، والقلم الذي يكتب باسم الحسين قلم نور، مسؤولية عظمى. لذلك تتلخص مسؤولية الخطباء تعريف الناس بالقيادات الربانية، بالحسين، بأهل البيت، بمن سار على نهجهم، بالفقهاء الربانيين، ودعوة الناس للالتفاف حول القيادة الربانية واتباع القيادة الربانية. ما يخجل، إنما يدعو الناس لاتباع القيادات الربانية، وفي المقابل تعرية القيادات المزيفة ودعوة الناس للتبرأ منها ومقاطعتها. هذه المسؤولية الأولى. المسؤولية الثانية تطهير المجتمع من الأفكار الجاهلية والسلوكيات الشيطانية، هذه الثقافات التي تبث من هنا وهناك، وهذه السلوكيات التي تمارس ولا يرفضها الرب. مسؤولية الخطباء أن يسعوا لتطهير المجتمع منها. ثالثا إعادة إنتاج الأفكار والرؤى التي دعت إليها القيادات الربانية بلباس يناسب الفئة المخاطبة. قيادات الربانية مسؤولية ترشيد ثقافي وبناء فكري، وهكذا مسؤوليات إعادة صياغة وإعادة تشكيل البنية في أفكار الخطباء والكتاب، يوسعوا أفق الناس في هذه الأفكار، يشرحوها للناس. الخطباء يشرحوا هذه الأفكار للناس، يبثوها، ما يفتحوا ويترددوا في بث الفكر الرسالي وقيم السماء. المسؤولية الرابعة قراءة السيرة الحسينية بروح مبدئية وقيمية، مو روح مصالح، مو روح واقع، بروح مبدئية وقيمية وبعاليات حاضرة ومعاصرة. أما خرافات أو جمود، قراءة جامدة بعيدة عن الواقع لا تلامسه، هذه ما تخدم النهضة الحسينية والمنهج الحسيني. لذلك بحاجة إلى قراءة بروح مبدئية وقيمية وبآليات حاضرة ومعاصرة. الأمر الخامس الانتقال
بمأساة الحسين عليه السلام، من التراجيديا المأساوية النفسية العاطفية المنهزمة المنهارة المحبطة إلى العبرة الفكرية المتعقلة الناهضة الصاعدة المتفائلة. قضية الحسين مو قضية عاطفية فقط، إنما هي قضية عقل، مو تراجيديا مأساة، إنما هي نهضة فكر مسؤولية. أما تتحول مصيبة الحسين إلى مأساة عاطفية تبث اليأس الإحباط الهزيمة، هذا خلاف. تضحية الحسين لابد أن تتحول إلى عبرة، إلى روح وثابة، تفاؤل، نهضة، إقدام. الفئة الثالثة وأكتفي مع الرابعة، أكتفي بأمرين وأكتفي، هذا وقت لا يسع. الفئة الثالثة الطلائع والملأ، متدينون، رواد المساجد، رؤساء لجان، مسؤولين في المجتمع وما شابه. اخرجوا من نفق الحزبية والعصبية الى نور الحق، نوموا في الحق. كفانا ان تتقوقوا في حزبيتكم باسم الدين وباسم العمل الاجتماعي، تعذبات ضيقة دمرت المجتمع وما زالت تدمر وتقصي كفاءاته. هذه مسؤوليتهم. هاي الفئة لابد ان تخرج من قوقعة الحزبية، تكفر بقيادتها الفاشلة، تكفر بحزبها الفاشل، تكفر بجماعتها الضالة او المنهزمة وما شابه. الى متى متقوقع لي في حزبية يفكر روحه هو القائد وهو اللي يصلح المجتمع بحزبيات ضيقة، مصالح ضيقة؟ اخرجوا من اوقعة الحزبية الى نور الحق، ذوبوا في الحق، التفوا حول القيادات الربانية وعرفوا الناس بالقيادات الربانية وتبروا من القيادات المزيفة. هذا بالنسبة للفئة الطلاء. وفي مسؤوليات لكن اكتب المجتمع، المجتمع مسؤول ان يتبع قيادات الربانية، ما يتردد، ما يخاف، يقول انا تابع. وعد فخر وعز للمجتمع ان ينقاد لقياداته الربانية ويستمع ويطيع قيادات الربانية، هذا عز وفخر وعقل وشجاعة. هذا الامر الاول. الامر الثاني، قاطعوا، ارفضوا القيادات المزيفة. انتم من يفترش بكم القيادات المزيفة، يزجوكم في نار الفتن وهم يرتقون لمناصبهم وسلطانهم. عووا واخرجوا من ربقة العبودية للقيادات المزيفة. هذه بعض المسؤوليات. سأل الله ان يوفق مجتمعنا اجمع بجميع فئاته الى تحمل مسؤولياته التي ترضي ربه، انه سميع الدعاء. اللهم اغفر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. Thank you.
الحمد لله غير مقنوط من رحمته ولا مخلو من نعمته ولا مأيوس من مغفرته ولا مستنكف عن عبادته الذي لا تبرح منه رحمة ولا تفقد له نعمة والدنيا دار مني لها الفناء ولأهلها منها الجلاء وهي حلوة خضراء وقد عجلت للطالب والتبست بقلب الناظر فارتحلوا عنها بأحسن ما بحضرتكم من الزاد زاد التقوى ولا تسألوا فيها فوق الكفاف ولا تطلبوا منها أكثر من البلاغ ما يبلغكم برضوان الله. والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله سيد المرسلين وخاتم النبيين وحجة رب العالمين، والصلاة والسلام على علي بن أبي طالب أمير المؤمنين وارث المرسلين وقاد الغر المحجرين وسيد الوصين وحجة رب العالمين، والصلاة والسلام على الصديقة البتول وبضعة الرسول الطهر الطاهرة الزهرة الزاهرة البضعة الزاهدة كوثر الدنيا والآخرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وحجة الله على أئمة من ولد أمير المؤمنين، والصلاة والسلام على الحسن بن علي إمام المؤمنين وارث المرسلين وحجة رب العالمين، والصلاة والسلام على الحسين بن علي إمام المؤمنين وارث المرسلين وحجة رب العالمين، والصلاة والسلام على الصديقة الصغرى زينب بنت أمير المؤمنين وحجة رب العالمين، والصلاة والسلام على أئمة المؤمنين وورثة المرسلين وحجج رب العالمين علي بن محمد علي بن الحسين السجاد ومحمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق وموسى بن جعفر الكاظم وعلي بن موسى الرضا ومحمد بن علي الجواد وعلي بن محمد الهادي والحسن بن علي العسكري ومحمد بن الحسن الخلف الهادي المهدي. عباد الله، اتقوا الله حق تقاته، اتقوا الله ما استطعتم. عباد الله، اعلموا ان الله لم يخلقكم عبثا ولم يرسلكم هملا، اتقوا الله وكونوا مع الله دائما وأبدا، اتقوا الله وكونوا مع المؤمنين الصادقين، مع من يحمل نهج رسالة رب العالمين، اتقوا الله وكونوا مع المؤمنين المجاهدين. الحياة صراع بين الحق والباطل، الحياة سجال بين أهل الحق وأهل الباطل، هذه هي الحياة صراع وسجال، ولا بد من رؤية لتشخيص الحق ومعرفة أهله، ولا بد من موقف يتخذ ناصرا للحق وعاضدا لأهله. في هذا الصراع وأعلى درجاته الصراع السياسي والعقائدي، وما الصراع العقائدي في ظاهره إلا نتاج صراع سياسي، ذلك الصراع الذي هو نتاج فراغ عقائدي عند الطرف الآخر. لذلك لا بد أن نكون مع أهل الحق في عقيدتهم ومعهم في السياسة الحقة، ننصرهم بمواقفنا بألسنتنا بكل ما يمكننا منه من نصرة، بكشف زيف أعدائهم بتعرية أضاليل وخداع أولئك المتلاعبون بالعقول، أولئك الذين يعيثون في الأرض فسادا. هذه الصراعات السياسية التي يخلفها الاحتلال والاستبداد والجهل والعصبية، هذه الصراعات نتاج هذه الأمور الأربعة: احتلال لا دين له، لا ضمير له، لا إنسانية له، يتمحور في مصالحه، لا يرى إلا المادة، يحتقر الناس، يزدريهم، يبقرهم، ينعمهم، يتخذهم معبدا لبلوغ مآربه. الاحتلال الذي نعاصره في هذا اليوم هو احتلال غربي أمريكي، كان في الماضي بريطاني، كان إيطالي، كان اليوم احتلال أمريكي، وليس كل الأمريكان هم محتلون، ولكن فئة ضالة، المحافظون الجدد، بوش وعائلته النازية، هؤلاء الذين ملئت قلوبهم بالحقد الدفين على الإسلام، وهؤلاء المحافظون الجدد مصاصين الدم، هؤلاء الذين يتآمرون على شعبهم وما عندهم مانع يدمروا شعوبهم فضلا عن شعوب الآخرين. ليه؟ لماذا اغتالوا كندي في أمريكا؟ مخابرات وضعت خطة، الخطة تتطلب أن يقتل مجموعة من الأمريكان، كندي عنده شوية إنسانية رفض، زين تنكشف المؤامرة، خبرت في آية يغتالوه، ينتهي ذكره، ومن يريد يبحوش ويبحث يلقى مصير كندي ويغتال. هؤلاء العقليات التي تغتال أعلى سلطة رسمية وتقتل شعبها، يمنعها أو يرجعها أن تقتل شعوب الآخرين وتدمرهم. لذلك فتن في باكستان، في أفغانستان، من صنع الحروب؟ في العراق، في السودان، في الصومال، في كينيا اليوم، من يصنع تلك الصراعات؟ إنه الاحتلال هو الذي يصنع تلك الحروب بأيدي محلية ثم ينقض عليها. هذه بوتو هي من صنعت طالبان بأمر أمريكا. صحيح بوتو أعطت باكستان ما لم يعطيها رئيس معاصر قبلها، أعطتها الحرية والديمقراطية وما شابه، بست ورسخت بقدر أو بآخر، لكن حينما تصنع طالبان تقتل بأيدي طالبان وبالمخابرات العسكرية الباكستانية، لأن بوتو تريد تجزيل العسكر على جنب، ترجعه إلى سكناته وأن لا يتدخل في السياسة، العسكر ما يرتضي، فيغتال بوتو بأيدي طالبان، بأيدي تكفيريين، بأيدي تفجيريين. هذه من صنعها؟ أمريكا. أمريكا إذن هي صناعة أمريكية، اضطرابات في باكستان صناعة أمريكية، تحالف مع العسكر ودعم العسكر صناعة أمريكية، وهكذا في أفغانستان وفي كينيا، تفجيرات في كينيا والنظام الموجود شريك بأوامر أمريكية يدعي تفجير بأيدي كينية وما شابه تكفيرية، تفجر السفارات في كينيا لتحقيق مبررات أمريكا. وهذا على اساس دخلنا عام 2008، لازم نقرا الماضي، العام الماضي وما قبله، نشوف كل صناعات امريكيه، حروب ماسي وإن كان عام 2007 أقل الأعوام صراعات بقدر أو بآخر، أقل دموية من الأعوام الماضية، لأن بعد كافي تتكشف الأمور. ضحية صارت بوتو من صنع طالبان، هي صناعة أمريكية. إلى الاحتلال لابد أن نغرس في ثقافتنا الاحتلال مرفوض. هؤلاء في لبنان الذين ينتقدون سوريا، وسوريا دولة محتلة ودولة طاغية، لكن شو يتفجحون بأمريكا وفرنسا؟ هاي عقليات هي التي تكرس الاحتلال، وهؤلاء هم من كرس الاحتلال السوري فاستبدلوه باحتلال أمريكي. هاي العقليات هي التي تدمر شعوبها بأيدي محلية. إذا الاحتلال لا واقع له لو لم يجد أياد تنفذ مخططاته. وهكذا في العراق يجوا يصنعوا علينا باسم الصحوة، صنعوا القاعدة، استغنوا عن القاعدة، جابوا باسم الصحوة. ما أدري هذا الصحوة شنو، جيش هو أمن داخلي؟ رواس بس تلموها من أمريكا، يعني شنو؟ يعني الدولة ما لها شغل به. 70,000 في خلال أشهر محدودة يكون جيش، ما هذا ما يسموه ميليشيا، يسموه صحوة، ما يسموه قاعدة، يسموه حارب القاعدة. شوفوا بأيدي أم بأيدي محلية، القاعدة دمرت بلدانها وشعوبها فجرت، وبأيدي محلية تضرب القاعدة، وهؤلاء بأيدي محلية سيضربون. وهذه أمريكا على أساس تكونها كقوة لخلق قبال قوة الجيش العراقي والداخلية العراقية. الأمن العراقي أمريكا ما استطاعت أن تستفرد بالسيطرة عليه، فجاء طريق الصحوة حتى يكون عندها جيش تعبث به كما تشاء. يكفي أن هؤلاء رواتهم يأخذون من أمريكا، هذه صناعة أمريكية، هذا الاحتلال، يعني حرب عسكرية باكر بأسلحة ثقيلة داخل المجتمع العراقي إن لم يتنبهوا لها. واحد ركائزها هذا جيش الصحوة، هذا الاحتلال. وهكذا قس واقرأ في فلسطين وغيرها. وايش حصل محمود عباس؟ حصل فاشوشي، حصل الهواء، ما حصل شيء، غرروا فيه ما اعطوه شيء، حتى حاجز واحد من الضفة الغربية ما رفعوه، حتى متر شبر من الارض ما اعطوه. غراءات وخداع، هذا الاحتلال. ولذلك عام 2008 وعام 1428 لابد ان يتكون عام انهاء الاحتلال من العراق، وتقليص وتضعيف الاحتلال في فلسطين وفي افغانستان وبقية، الى ان يزول الاحتلال، ان يكون عام الجديد الشمسي او القمري، هو العام الذي نتخلص من الاحتلال، نرفض التعاطي مع الاحتلال. هذا لازم يكون العام. هاي الثقافة التي يجب ان نبثها، بدل ان نقرأ الماضي ونقعد نتأسى عليه، نريد عمل. هذا الامر الاول. الامر الثاني الاستبداد، لابد ان ننشر ثقافة تضعيف الاستبداد الى ان يزول. حرية في كل عالمنا الاسلامي، رفض الاستبداد، رفض الطغيان، تضعيف تلك الايادي الضاربة للاستبداد، تجفيف منابع الاستبداد. نرفض الاستبداد ممن كان، من حاكم او من عالم او من اب او من وجيه او ممن كان. الاستبداد مرفوض، محارب، نتجرأ بجرأة بشجاعة، نعلن، نطالب بحرياتنا بحقوقنا في كل العالم الاسلامي. نرفض حكومات المستبدة، ونرفض العلماء المستبدين، ونرفض الواجهات المستبدة، ونرفض كل ما هو مستبد. شجاع الريس. الامر الثالث الجهل. الى متى نقبع في جهل ويعبث بنا الاحتلال والاستبداد؟ خلنا نخرج من ربطة الجهل، صار عندنا علم معرفة حتى نميز ونختار ونكون أسياد أنفسنا. الأمر الرابع، خروج من نفق الحزبية. كفانا تحزب للباطل وللأوهام، فلنكن ذائبين في الحق. هذه أربعة أمور نحتاج أن نكرسها في العام القادم الجديد: رفض الاحتلال وعدم التعاطي معه، وإنهاء الاحتلال إلى أن ينضحل، ورفض الاستبداد وتضعيف الاستبداد، والخروج من ربقة الجهل، وتحرر من أسر الحزبية. سأل الله أن يوفقنا لأن نكون أحرار من الاحتلال والاستبداد، من الطاغوت الاحتلال والاستبداد، ومن الجبث الجهل والحزبية. إنه سميع الدعاء. اللهم اغفر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.